بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبتهم من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة.
وبهذا يتبين أن المحبة التي يتحدث عنها الشيخ رحمه الله ليست المحبة المجردة من الخوف والرجاء، بل المحبة التي تحمل على الطاعة وتمنع من المعصية، لأن هذه هي المحبة الحقيقية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا يمكن للعبد أن يحقق العبودية إلا بهذه الثلاث: المحبة والخوف والرجاء. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالمحبة وحدها مجردة فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو الموحد الحنيف. أعيد ذلك: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي، سلك مسلك الشدة، ومن عبد الله بالرجاء وحده والتساهل فهو مرجع، ومن عبد الله بالمحبة وحدها كما يدعيه غلاة الصوفية فهو زنديق. يقول قائلهم: أدين بدين الحب أنى توجهت، ركائبه فالحب ديني وإيماني. حب مجرد لا طاعة معه ولا امتثال ولا انتهاء. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو الموحد الحنيف. نعم.
ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم مشروطا بمحبتهم لله تعالى، وشرطا لمحبة الله لهم، ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول، ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه. لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك.
هو يشير في هذا إلى حكم العامي، فإن العامية قد لا تكون عنده الآلة التي يتمكن فيها من معرفة حكم الله ورسوله، ولكنه يعمل بقول من يثق بعلمه ويعتقده حاكما بما حكم الله تعالى به ورسوله، فيفعل من هذا المنطلق فهذا معذور. نعم.
وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة، ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به، فهذا يخاف عليه.
نعم، لأن هذا في الواقع ثلم شهادة أن محمد رسول الله. فالذي يقدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وليس مراده أنه يقدر على الوصول إليه بذاته وبدنه، فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد الوصول إلى حكمه وشرعه. واكتشف أن غير من اتبعه أولى به، يعني أولى بالحق وأولى بالرسول صلى الله عليه وسلم من متبوعه مطلقا أو في بعض الأمور في مسألة من المسائل، ومع ذلك لم يلتفت إلى قول الرسول ولا إلى قول من هو أولى به، فهذا يخاف عليه. نعم يخاف عليه، لأنه نقص في شهادة أن محمد رسول الله، وهذا يقع للمتعصبين من أتباع المذاهب، حتى إن أحدهم قال قولا شنيعا، قال كل قول، كل نص، هو كل قول، كل نص يخالف ما قاله الأصحاب فهو إما منسوخ أو مؤول. بالله عليكم، لمن جعل الأولوية؟ لأقوال الأصحاب أم لأقوال الرسول؟ جعل أقوال الأصحاب مقدمة على قول الرسول، وأن على قول الرسول أن يعدل من هيئته فيكون إما منسوخ أو مؤول لكي يوافق ما قاله الأصحاب. هذا كأنما يقول أشهد أن ما قاله الأصحاب رسول الله، لم يقل أشهد أن محمدا رسول الله، فهذا أمر خطير. لهذا قال فهذا يخاف عليه. نعم.
وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم فهي كلها تعللات لا تفيد.
يعني هذا بالنسبة للصنف الثاني، وهو الذي يقدر على الوصول إلى الرسول، فلو تعلل بهذه التعليلات الباردة وأن غيري ممن سبقني أدرى وأن إمام مذهبي أدرى ونحو ذلك، فهذه لا تفيده ولا تغني عنه شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم من المرسلين. نعم.
هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم، إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته، وهذا هو داخل تحت الوعيد.
يعني مراده هذا إذا كان الشخص مقرا بأن الخطأ وارد على غير المعصوم كإمام مذهبه أو فقيه يثق به، أما إذا كان ينازع في هذا ويقول إمام مذهبي لا يجوز عليه الخطأ، هذا تسقط مكالمته، انتهى الكلام معه، لأنه زعم العصمة لمن لم يجعل الله له عصمة.
فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بلسانه وقرض عرضه ودينه بلسانه أو انتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في أذاه، فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين.
نعوذ بالله. وهذا يقع من أهل الظلم والجور في من خالفهم، فإذا خالفهم أحد في مسألة ولو فرعية اعتدى عليه، إما بالقول وإما بالغيبة وإما بالمضارة وإما بالكتابة والسعي في إيصال الأذى إليه وإقصائه عن منصبه أو غير ذلك من الأفعال، فهذا ظلم وعدوان وإفساد في الأرض. نعم.
واعلم أن للعبادة 4 قواعد، وهي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب 4، فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره تعالى وتبليغ أمره. وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره والرضا به وله وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والإخبات إليه والطمأنينة به ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله تعالى من مستحب أعمال الجوارح. وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك.
نعم. نعم الختام، هذا الختام الذي ختم به المصنف هذه الرسالة، وهي في بيان أركان الإيمان وحقيقة الإيمان ولبه، فقال: اعلم أن للعبادة 4 قواعد: عبادة الله، العبادة النقية، العبادة التي تؤثر في قلب صاحبها وتثمر له خير الدنيا والآخرة، هي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. إذن أين 4؟ هذه 3. لأن القلب له قول وله عمل، ففصل ذلك. فما المراد بقول القلب؟ المراد بقول القلب هو اعتقاده، وإنما سمي الاعتقاد اعتقادا أخذا من عقد الحبل، أخذا من عقد الحبل، فالعقد يدل على الشد والحزم والربط. فما يعتقده القلب وينطوي عليه من المعارف الصحيحة والعلوم النافعة المتعلقة بالله وأسمائه وصفاته وكتبه ورسله واليوم الآخر هو اعتقاد القلب. وبه عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان 6 التي يعقد عليها القلب ويوقن. الخصلة 2 قول اللسان، والمراد بها أن يتلفظ اللسان بهذا الأمر ويستعلن به، فيقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ويدعو إلى ذلك ويذب عنه ويعرب عن هذا الإيمان الذي في القلب اللسان، فإن اللسان دليل على ما في القلب. والخصلة 3 هي عمل القلب، وعمل القلب غير قول القلب، فإن قول القلب اعتقاده، وأما عمل القلب فهو ما يتحرك به القلب من الإرادات والنيات، كالمحبة والخوف والرجاء والتضرع والشوق والأنس والإخلاص وغير ذلك من العبادات القلبية التي هي أشرف في الواقع من الأعمال البدنية. فبه يتبين أن القلب له وظيفة وله عمل، فهو كما أنه ينبض بالدم ليوصله إلى أجزاء البدن، فهو ينبض أيضا بهذه الأعمال القلبية من المحبة والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك، فهذا عمل القلب. وأما الخصلة 4 فهي أعمال الجوارح، لأن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والمراد بالجوارح هي أركان العبد وأعضاؤه، يداه ورجلاه وبدنه، فيدخل فيها الصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات، إماطة الأذى عن الطريق، الحج، كل هذا من أعمال الجوارح، وكل هذا يستوعبه مدلول الإيمان. فمن تحقق من هذه الأمور جميعا فقد حقق الإيمان وحقق العبادة التي يريدها الرحمن. نعم.
فقول العبد في صلاته: إياك نعبد، التزام أحكام هذه 4 وإقرار بها. وقوله: وإياك نستعين، طلب الإعانة عليها والتوفيق لها. وقوله: اهدنا الصراط المستقيم، متضمن للأمرين على التفصيل، وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى.
وبهذا يتبين أيها الإخوة أن سورة الفاتحة جامعة لهذه المعاني العظيمة، وهذا سر فرضها في كل ركعة في كل صلاة. فمن تأمل في سورة الفاتحة رأى أنها تتضمن معاني أساسية في دين الإسلام وفي مفاصل الإيمان. فلأجل هذا نكررها في صلاتنا في كل ركعة، لكي نتبين هذه العقيدة التي نحيا عليها ونموت عليها ونبعث عليها إن شاء الله.
والله الموفق بمنه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه ووارثيه وحزبه. تم الكتاب بعون الملك الوهاب.
الحمد لله رب العالمين على ما أعان ويسر، فإياه نعبد وإياه نستعين. فقد أتم الله لنا قراءة هذا الكتاب وشرحه واستضاح ما ورد فيه، وهو في الحقيقة كنز ثمين ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليه وأن يستذكر ما مر فيه. فرحم الله الإمام أحمد بن علي المقريزي رحمة واسعة على ما سطر في هذا الكتاب، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، وأن يجزي أخانا القارئ خير الجزاء على حسن قراءته، وأن يجزي الجميع على حضورهم واستماعهم وإصغائهم. تقبل الله منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.